بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحرب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الباب الثاني من أبواب كتاب الفتن. وتبين لنا في الباب الماضي أن الكفر والردة نالت من أناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني بالبخاري يريد أن يقول أن الفتنة سرعان ما تمشي وتسير في هذه الأمة، ولكن أخذت من عدد قليل ممن رآني، وأنها ستكون على وجه فيه ظهور وشدة، وسيكون من أحوالكم عجز، بحيث أنكم سترون هذه الفتنة وتنكرونها. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، سيأتي أن هذا سيأتي عليكم أمور ستنكرونها قطعة من حديث، من الحديث الثاني مما سيأتي في الباب، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الإشارة إلى جواز تقطيع الحديث والاحتجاج بقطعة كاملة من الحديث ونزعها عما قبلها وعما بعدها، كما سيأتينا من خلال قراءة أحاديث الباب. قوله سترون، إدخال السين على ترون، والسين تفيد أمران: التحقيق والقرب، بخلاف سوف ترون. فلو قال سوف ترون، فسوف تفيد التحقيق والبعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سترون، أي الأمور التي تنكرونها ستكون قريبة، وظهرت بعد عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله تعالى عنه أجمعين. سترون أمورا نكرها، ليذهب الذهن في كل مكان، ليتسع الأمر أمام الذهن بالتنكير. سترون أمورا، والتنوين يفيد التفخيم، هذه الأمور ليست بسهلة. سترون أمورا، أو سترون بعدي أمورا تنكرونها. تنكرونها، من الذي ينكر ما يظهر من فتن في الأمة؟ من كان على نهجكم، ومن كان يزن الأمور بميزانكم. أما من غيرته الفتنة واحتلت قلبه وعقله وأنسته المعايير والموازين التي هي بين أيديكم، فهذا لا ينكر، أنتم الذين تنكرون. وليس المراد بأنتم أشخاص المخاطبين، وإنما المراد من كان على منهجهم. فكل من كان على نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن رأى شيئا يخالف ما كانوا عليه أنكر ذلك، سترون بعدي أمورا تنكرونها. النكران يقع لمخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الأمور العالم منكم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه يعلم أنها دخيلة عليهم، وبالتالي هو ينكرها ويستنكرها. فالجامع بين الفتن وأشراط الساعة آخر الزمان ليس حكم الحرمة أو الكراهة، وإنما الجامع أنها تخالف الأمر المعتاد والأمر المعهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وفصل طويلا فيما يقع آخر الزمان. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى حذيفة بن اليمان إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى بنا العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فخص النبي صلى الله عليه وسلم يوما بتمامه وكماله من بعد فجره إلى غروب شمسه لذكر الفتن وما يكون آخر الزمان من أحداث دخلت تحت هذا الحديث: سترون بعدي أمورا تنكرونها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الداء فإنه ذكر الدواء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالفتن والأمور التي ننكرها من أجل أن نحذرها، كما دل على ذلك تبويب البخاري في الباب الأول. ولذا كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالنبي أخبرنا عن أمور ننكرها لئلا نقع فيها، فالفتن مقاومتها لا تكون إلا بما ورد في النص وإلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتن لا ترجع محاربتها إلى العقول ولا إلى الإعلام ولا إلى الرأي العام ولا إلى الكثرة وموقف الكثرة، وإنما الفتن ينبغي أن يستعصم الإنسان بالنص وأن يبقى دائرا معه فيستملح ما حسنه ويستقبح ما قبحه. ومن كان يستحسن شيئا ثم استنكره، أو من كان يستنكر شيئا ثم حسنه، فليعلم أن الفتنة قد أصابته. ما يجري في الأمة من أحداث جسام، فإن كنت في يوم من الأيام تستحسن شيئا ثم بدا لك بعد انكشاف الأمة أن الشيء الذي استحسنته هو قبيح، أو أن الشيء الذي استقبحته هو مليح، فاعلم أن الفتنة قد أصابتك، فاعلم أن الفتنة قد أصابتك. سترون بعد أمورا تنكرونها، العبد ينكر والواجب عليه في أقل الأحوال وفي أضعف الحالات، الواجب على العبد ألا يمر هذا المنكر على قلبه مرور الكرام، بل الواجب على العبد أن ينكر. فالقلب السليم والقلب الموصول المهيمن عليه نصوص الشرع، إن جاءت الفتنة فالقلب لا يقبل، القلب ينكر. فإن القلب استساغ ومص هذه الفتنة وأشربها، فهذا حينئذ القلب ينتكس. فإذا انتكس القلب وتوالت الفتن، أصبح العبد يشكك في حرمة ما هو مجمع عليه عند العلماء. درست مرة في منطقة وادي السير في بعض المساجد، فأبى علي رجل إلا أن أذهب إليه، فذهبت إليه فإذا هو مدير فرع بنك، وكان الدرس في فصل الصيف وكان العشاء متأخرا، فخرجت من عنده على وجه الفجر وأنا أناقشه في حرمة الربا. تجده مصليا، بل تجد بعض الناس ممن يحسن مسك القلم يكتب في حل الربا أو حل الغنى أو حل المنكرات. وهذه فتنة والعياذ بالله، انقلبت الموازين والمعايير وأصبح الإنكار غير حاصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: إن الفتن تعرض على القلوب عود كالحصير عودا عودا، إن الفتن تعرض على القلب كالحصير. كيف يصنع الحصير؟ الناس يصنعون الحصير عود عود. إن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فإنما قلب أشربها أي أشرب الفتنة إلا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها أي الفتنة إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى أصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكوب المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إن جاء شيء في الشرع يوافق الهوى قال لك اتق الله، تجده تارك صلاة، وتجده والعياذ بالله مرتكب للموبقات، وفي بعض الأحيان يقول لك يا شيخ اتق الله، ويقول لك اتق الله ليس تقوى، ليس نكرانا، ليس لأنه قلب ينكر الفتنة، ويقول لك اتق الله لأن هذا الشيء الذي ينكره عليك يخالف هواه، يخالف مصلحته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعدي أمورا تنكرونها، وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه. والنكران يكون كما ذكرت من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح شيئا يقربنا من الجنة إلا أخبرنا به، ولا شيئا يبعدنا من النار إلا أخبرنا به. يستحيل أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن علاج مسألة من مسائل الفتنة ولا يكون في ذلك مصلحة غالبة إن لم تكن كلية. عند التزاحم يكون قد أخبرنا بالخير الذي لنا. يستحيل أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالخلق مقررا الحق. ولذا سنقرأ حديث بعض من أصابته الفتنة قد ينكر العلاج. من مر عليه القول للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه صحيح أو في أحد الصحيحين ونفسه لم تطمئن به ووجد مدافعة في قلبه ومزاحمة لحقائق مقررة في عقله، هذا قد أصابته الفتنة، يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى غربلة حتى ينجو من الفتنة. أما المؤمن الذي إن سمع شيئا ورد في نص كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم فاطمأنت قلبه له وانشرحت نفسه له وقبله باستسلام، فليهنأ وليحمد الله على هذه النعمة. فلا أرى نعمة لله عليه أعظم من هذه النعمة. قال وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث يسمى عند العلماء مصطلح الحديث معلق، يعني لم يذكر الإمام البخاري إسناده إلى صحابيه اللي هو عبد الله بن زيد، لم يظهر إسناده للصحابي، والإمام البخاري وصله بسنده إلى عبد الله بن زيد مطولا في كتاب المغازي في صحيحه فيما مضى في باب غزوة الطائف. وهذه عادة جميلة للبخاري، أحيانا يقطع شيئا ولا يذكر الإسناد بناء على أنه قد أسند سابقا، فأسند هذا الحديث في كتاب المغازي في باب غزوة حنين، ليس الطائف، في باب غزوة حنين فيما مضى. فيه قال وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوا. مدار الفتنة على الصبر، مدار مواجهة الفتنة بالطريقة الشرعية على الصبر. الصبر إلى متى؟ يا من عشت في العصور المتأخرة، يا من لم تدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين، تصبر إلى متى حتى تلقى النبي على الحوض؟ فالفتنة ينبغي أن تحفز فيها القوى النفسية. الفتنة لها ضغط، لها قوة ضغط على الإنسان، وتحتاج إلى قوة من الداخل. فإذا تساوت القوة الضاغطة على الإنسان مع القوة التي في الداخل بقي الإنسان قائما تماسكا. فإذا كان الإعصار الفتنة أشد من القوة الداخل القابلة لمواجهة الفتنة كانت أقوى، طرحت الإنسان وصرعته على اليدين والفم، وقع قر على وجهه، وقع على وجهه. ولذا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أننا سنرى أمورا ننكرها قال اصبروا. إلى متى يا نبي الله نصبر؟ قال حتى تلقوني على الحوض. فمن عاش في عصر فتنة ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر. والنبي أخبرنا حتى تمتلئ جنباتنا ونفوسنا، يعني تبقى قائمة مستعدة للعصير. أرأيت إلى شيء ثقيل لو أنك لم تحفز قواك وتجمع نفسك على حمله وظننته خفيفا فحملته تفاجأ به وقد تتضرر. الفتنة في آخر الزمان شديدة، وكلما جاء الزمن اشتدت، وسيأتي باب كامل في صحيح البخاري لتأكيد هذه المعاني. فأنت إن أردت أن تبقى قائما في وقت الفتنة ينبغي أن تتسلح بالصبر. والصبر حبس النفس على أربعة أشياء. الصبر أربعة مراتب. أجل مراتب الصبر الصبر على الطاعات، ثم الصبر على ترك المنكرات، ثم الصبر على ما يلاقي الإنسان من ألاءه في أمره ونهيه وتعليمه، ثم الصبر على قضاء الله وقدره. هذه أربعة مراتب للصبر: صبر على الطاعات، صبر على ترك المنكرات، الصبر على ما يلاقي العبد من ألاقي من محن وشدائد في أمره ونهيه وتعليمه للناس، والصبر على قضاء الله وقدره. ولذا الفتنة تدرى بالثبات على العمل، عمل الصالح صبر. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قبل أن يذكر، قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم، ماذا قال قبلها؟ قال: اصبروا، بادروا، بادروا بالأعمال الصالحة. فالفتنة تحتاج لصبر. كنت أقرأ آية وأستشكلها، واحترت فيها مدة من الزمن، والعلة في ضعفي وعقلي وليس في كتاب ربي. في سورة الأنفال ربنا يصف الصحابة وهم أهل بدر وهم خير خلق الله، يصفهم قبل أن يخوضوا المعركة بقوله: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وصف عجيب، أتأمل الوصف، تخيل رجل يذهب للمعركة وكأنه يساق للموت. وصف أهل بدر هكذا، كنت أستشكل لماذا وصف الله أهل بدر على هذا الحال، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الموت. فكنت أقول: ما هو سر وصف الله سبحانه وتعالى لأهل بدر بهذا الوصف؟ وبالزمن والتأمل ظهر لي الجواب، وأرجو الله أن يكون صوابا، أو أن يكون هو الصواب. ربنا خير الصحابة بين المعركة والقافلة، غنيمة أن يغنم ويأخذ القافلة. فالإنسان مخير بين أمرين، اختارت نفسه مباشرة السهل، فإن وقع الصعب كان شاقا عليها. فالصحابة ما هيئوا أنفسهم لملاقاة العدو، وإنما كلموا حدثوا أنفسهم أن ينالوا من العدو. هم كثرة والعدو قلة، وقافلة فيها أموالهم التي أخذت منهم، قالوا: نغنمها، نأخذ أموالنا ونرجع. فما كتب الله تعالى لهم أن يأخذوا قافلة، فوقع الشيء الذي لم يهيئوا أنفسهم له، وهو قتال. فكان القتال حينئذ شديدا عليهم، وكان وصفهم كما قال ربهم وهو أعلم بهم، قال: كأنما يساقون. فالذي لا يعلم علم اليقين أن العصر الذي نعيشه عصر الفتن سيبقى كالريشة في مهب الريح، ستبقى الفتن تلعب. فأنت وطن نفسك على الكتاب والسنة، على فهم الصحابة، واصبر واقبض على دينك، وليكن القبض كالجمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبض على دينه كالقبض على الجمر. اقبض، اصبر، إن صبرت على الجمرة وأنت قابض عليها أطفأتها، وإن بقيت الجمرة في يدك ترميها ثم تمسكها ثم ترميها ثم تمسكها أحرقتك من كل مكان وعذبتك وآلمتك من أكثر من مكان، وكلما رميتها ازدادت لهيبا. فاستعن بالله مولاك وخذها بيدك بقوة واقبض عليها واصبر، فاصبر حتى تلقون على الحد. لا تصبر مرة ولا مرتين أو سنة أو سنتين أو على شخص أو شخصين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالفتنة لا تدرى إلا بأن تصبر الصبر الشرعي. طيب يا ترى أي أنواع الصبر؟ كل الأنواع. صبر الطاعة سبب من أسباب درء الفتنة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم العبادة في الهرج، والهرج هو الفتنة، وأبرز وأظهر معالم الفتنة أن يقع الهرج بين المسلمين، والهرج هو القتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. الذي يعبد الله في الهرج في وقت الفتن كأنه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصبر على ترك المنكرات، فالفتن كلها منكرات وأهواء لكنها خفيفة وبيئة، ولذا سرعان ما تنتشر. صح عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهما قال الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيئ. حق ثقيل لكن النفس استهنأ به تصبر. الباطل الفتن خفيفة تطير في كل مكان. لذا من سمات الفتنة التي تكون آخر الزمان أنها تموج موج البحر، تنتشر في الأمة، فالأمة كلها كأنها بحر. فإن ظهرت في طرف من أطراف البحر، إن ظهرت في أقصى المشرق سرعان ما تنتقل إلى أقصى المغرب. هذا شأن الفتنة كما سنتلمسه ويظهر معنا من خلال النصوص الشرعية. إذن لابد أن نوطن أنفسنا على أن الفتن ستشتد، ولابد أن نزود أنفسنا بالصبر المستمر، وأن هذا الصبر يبقى حتى نرد الحوض. فإن وردنا الحوض وشربنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك كذلك لمن رجع القهقرى ولمن قامت أصول كلية بدعية عنده، لا يمكن أن يقول النبي سحقا سحقا ويترك قومه على الحوض بسبب المعصية بسبب الغفلة، وإنما يكون بسبب الردة أو بسبب رجوع القهقرى في أن يخالف سنته وهديه، ألا يقيم لسنته وزنه. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا كما مر بنا في أحاديث الدرس الماضي. إذن نوطن أنفسنا على الصبر حتى نلقى ربنا، أو حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على الحق. نأتي ونشرح بعض أحاديث الباب في هذا المجلس، ونكمل شرح الأحاديث الأخيرة في درسنا القادم. نأتي الأحاديث نسمع.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تكونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله.
عبد الله المذكور في هذا الحديث هو الصحابي الجليل الغلام المعلم الذي كان يقرأ القرآن غضا كما أنزل، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد الذي معنا أنه مسلسل بالتحديث، مسلسل بالتحديث كله حدثنا. يقول عبد الله بن مسعود: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني جعل بعض أهل العلم يقول هذا الحديث خاص بالأنصار، لأن ابن مسعود يقول قال لنا. في زمنه الإمرة كانت في قريش أهل مكة، فلم يبقى إلا الأنصار غير أهل مكة، فبعضهم قال هذا الحديث المذكور يريد به النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار خاصة، والأمر ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يريد في أقواله وفي أفعاله وتقريراته التشريع لأمته جميعا. هذا الحديث يشمل الأنصار وغير الأنصار، وسيأتي ما يؤكد ذلك من أحاديث رواها غير البخاري وهي محفوظة ولها أسانيد وبعضها صحيح. يقول عبد الله بن مسعود: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون. قلنا السين تفيد أمران: تحقيق وقرب، يعني بمجرد أنتم، إنكم أنتم، يا من رأيتموني، يا من عشتم معي، وكذلك من كان على نهجكم. سترون السين كما قلنا دلالة على قرب الأمر. تخيلوا معي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالفتن في الحديث الباب الماضي، ذكر آثار الفتنة أن أقواما يطردون، هنا ذكر أن سرعة الفتنة في الأمة، وهناك أيضا سرعة النيل، نيل الفتنة من بعض الأصحاب وصحابه، وهنا دلالة على أن الفتنة العامة سيقع التغيير فيها في وقت مبكر على الأمة، وسيتقع الفتنة في الأمور الكبار الفخام العظام، الافتراق على الأمة، افتراق الأمة، والافتراق على السلاطين والأمراء. وسبب ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون. والشيء الذي رأوه الصحابة قليلا سيراه من بعدهم كثيرا، سيظهر في حق المتأخرين على وجه أظهر وأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله بعده أنه سيكون هنالك أثر استئثار المراتب والمناصب والمكاسب والأموال والمصالح من قبل الأمراء لهم ولمن يلوذ بهم. إنكم سترون بعدي أثرة، إنكم سترون بعدي من أمرائكم أثرة، أي اختصاصا واستئثارا بحظوظ الدنيا من الأموال والمناصب والمكاسب، وأمورا تنكرونها لمخالفتها. في بعض روايات البخاري، بعض رواة البخاري ذكر الحديث دون الواو، رواه هكذا: سترون بعدي أثرة أمورا تنكرونها، أثرة أمورا. وحينئذ نعرب أمورا على أنها بدل من الأثر، فهذه الأثرة هي الأمور التي تنكرونها. فكأن الأمور التي ننكرها في العهد الأول من الأمراء تكون محصورة في الأثرة، لكن بوجود الواو وهي رواية الجماعة من الجماعة من رواة البخاري قالوا أثرة وأمورا تنكرونها. فالنكران في العهد الأول يكون في أمرين، الأمر الأول الأثرة والأمر الثاني أشياء أخرى غير الأثرة تنكر. إنكم سترون من أمرائكم أثرة، أشياء يأمرونكم بأشياء ويفعلون خلافها. ولكن سترون على وجه بارز أنهم يستأثرون بالدنيا والخيرات والأموال، يأخذونها لأنفسهم ويصرفونها فيما يستأثرون به دونكم. الصحابة المستمعون قالوا، وهذا من حرصهم رضي الله تعالى عنهم، قالوا فما تأمرنا، فما تأمرنا يا رسول الله، ما تأمرنا حينئذ إذا وقعت الأثرة ورأينا الأمور التي تستنكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم، أدوا أي أعطوهم، أعطوهم أو أعطوا نعم أعطوهم، أدوا إليهم حقهم، حقهم الواجب لهم عليكم من الطاعة بالمعروف، لا طاعة إلا بمعروف، أدوا إليهم ما يطالبونكم به من أموال من ضرائب من حقوق، أدوا إليهم ما يطالبونكم به، سواء كان خاصا لأشخاصهم أو عاما لغيرهم. إذا رأيتم أثرة والأمور التي تنكر فلا يجوز لكم إن أمرتم من قبل الأمراء والسلاطين إلا أن تؤدوا حق الله، أدوا إليهم حقهم. وأما حقكم أنتم، قال وسألوا الله حقكم، أنتم الواجب لكم عليهم لا تبحثوا عنه، وإنما سألوا الله أن يحسن الأوضاع، أن يجمل الأوضاع، ادعوا الله لهم أن يبدل أحوالهم وأن يصلح شأنهم، ادعوا الله لكم، ادعوا الله عز وجل أن ينالكم الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بين، لما ذكر الأثرة قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، في هذا إشارة مهمة وقاعدة كلية وردت في غير نص. في وقت الفتنة لا تعامل الناس بالعدل، وعاملهم بالفضل. إياك في وقت الفتنة أن تعامل الناس بالعدل، ولكن عاملهم بالفضل، أد الذي عليك ولا تسأل الذي لك، هذا هو المعاملة بإيش؟ بالفضل. الذي عليك تؤدي، والذي لك لا تطلب. إن طلبت الذي لك أن تريد العدل في حقك في وقت الفتنة بوجه عام، الأصل والشعار معاملة الناس بالفضل لا بالعدل. وثبت ذلك في حديث أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما بعث الله النبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فتنكشف ثم تجيء ويقول المؤمن هذه مهلكة فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا هو الشاهد. لما ذكر النبي الفتن وهذا الحديث عجيب سنقف معه وقفات نوزعها على حديث بخاري، لكن المراد من إيراد الحديث أمران، قوله صلى الله عليه وسلم الأول لما ذكر الفتن قال فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته أي وفاته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي عامل الناس بالفضل لا بالأجل، عامل الناس كما تحب أن تعامل. ثم بعده مباشرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدنا في شرح الأحاديث الآتية، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر أو قال عنق الآخر. فالأمة ينبغي أن تحفظ بيعتها لأمرائها، فإن جاء آخر يبايع يطلب البيعة فحكمه في الشرع أن يقتل حتى لا تقع المخالفة والمناكدة على الأمراء فتنتشر الفتنة. فأصل الفتنة تقع في طلب، في أن تطلب الذي لك مقابل أن تدفع الذي عليك. في وقت الفتنة لا، ادفع الذي عليك والذي لك توجه إلى الله وسأل الله سبحانه وتعالى. الذي عليك افعله والذي لك لا تطلب، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة خاصة. فإن أديت الذي عليك تحققت اجتماع الكلمة، فإن نابذت فحينئذ أنت تفرط. فالمنابذة خروج على الولاة ولا سيما خروج سواء بالكلمة بالشتم واللعن والدعاء أو الخروج بالعمل أو بمقدمات الخروج، لا يلزم الخروج أن يكون مسلحا، في مقدمات الخروج تبدأ بالكلمة ثم بالتنظيم والتسليح والتحزيب ثم بعد ذلك يكون الخروج بالسلاح. هذا كله كما قال بعض، عجبتني كلمة لبعض شراح البخاري وهو القراني الشافعي ثم الحنفي له البحر الثجاج وهو من فات القرن التاسع وهو آخر شرح للبخاري مطبوع في معنى طبع الأسبوع الماضي، أجبتني كلمة يقول في هذا الكتاب أو رأيته أنا الأسبوع الماضي يعني طبع قريب لكن لعله طبع قبل قليل، يقول كلمة جميلة، يقول من خرج عن ولاة قيام الدين فحاله كحال من بنى قصرا وهدم مصرا. يريد أن يبني قصر ويهدم قطر يهدم مصر. من خرج على أولياء الأمور بحجة قيام الدين فحاله كحال من بنى قصرا وهدم مصر. فالأصل أن تجتمع، والآن سيأتينا نصوص فيها هذا المعنى ظاهرا جليا في حديثين متواليين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن الحديث كما قلنا عام وليس بخاص. لو أن الأمة من أول عهد، من زمن عثمان وقت علي وبعد ذلك، لو أن هذا الحديث بقي شعارا لهم، ما وقع في الأمة منذ القدم، ما وقع من تناوب وافتراق وقتال، وكان القتال في فترة الفترات ولا سيما في العصور القلقة، كان في خروج على الولاة. لو أن هذا الأمر بقي مهيمنا مسيطرا على الأمة لما وجدنا الفتن التي وقعت قديما، ولكن شيء وقع فنحتج به، نحتج بقدر الله بعد وقوعه، ولا يجوز لنا أن نستسلم للخبر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هذا في الدرس الماضي أنه لا يجوز أن يكون فهمنا لأحاديث الفتن فهما على منهج القدريين، نقف مصطفي الأيدي ننتظر الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا أن ننبذها عنا وأن ندفعها عنا بقوة، والأصل في الفتنة أننا إن لم نحاربها جاءتنا، وإن لم نقاومها غزتنا. لو أنهم أمروا بشيء ورأيناهم قد فعلوا، أو نهوا عن شيء ورأيناهم قد ارتكبوا، أمروا بشيء وتركوه ونهوا عن شيء وفعلوا، فماذا الواجب علينا؟ أن نسأل الله سبحانه وتعالى له. حقنا أن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في أيضا الأحاديث الأخرى، كان الفضيل بن عياض يقول، وأسند ذلك عنه وابن نعيم في الحلية وفي فضيلة العابدين، قال: لو أن لي دعاء مستجابا ما وضعته إلا في الإمام، فبصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ لم يقل النبي: نابذوهم خرجوا عليهم، وهو كما قررنا أرحم الناس بالخلق، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقرر إلا الحق. فلو كان منابذة والخروج من دين الله وفيه مصلحة للأمة وفيه خير لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هو مقهور بتفشش، ما يتكلم بعلم ولا بحلم ولا بنظر إلى عواقب الأمور ولا بميزان شرعي صحيح عند تزاحم المصالح العامة والخاصة، فيتكلم باسم الدين وهو جاني، لا يعرف كيف تكون هذه الأشياء وكيف تعالج هذه المشاكل. لذا هذه المسائل ينبغي أن تعالج على وفق أحكام شرعية وضوابط كلية أيضا تأتينا، ولا سيما في آخر حديث من أحاديث الباب إن شاء الله تعالى، وسنشرحه في درسنا القادم. يبقى معنا حديثا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما يعالجان أصلا مهما معنى الجماعة ومعنى البيعة. نسمع الحديثين متواليين ثم نعلق بما فتح الله سبحانه وتعالى.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن عبد الوارث عن الجعد عن الوجاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شقرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد عن أبي عثمان جارٍ طالبٍ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شكرا فمات إلا مات ريحة الجاهلية.
ذكرنا في الحديث السابق أن هذه الأمور التي ننكرها والأثر التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عامة وليست خاصة بالأنصار، وهذان الحديثان يؤكدان ذلك. فيدخل تحت من كره من أميره شيئا، من رأى من أميره شيئا يكرهه، يدخل تحت ذلك الأثر. فالأثر مفردة، والأمور المنكرة التي تظهر هي تدخل تحت عموم من رأى من أميره شيئا يكرهه، أو تحت عموم اللفظ السابق من كره من أميره شيئا. ويؤكد هذا العموم ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة، هذه الأمة استظهر فيها الفتن، وهذا دلالة على أن أحاديث الفتن وحي. كان جبريل أحيانا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة من بعدك، فقلت من أين سر البلاء، سر الفتنة في الأمة الذي يقع، فتنة التي تموج موج البحر، منبعها من أين؟ قال من قبل أمرائهم وقرائهم. منبع فتنة من تحت قدمي الأمراء والعلماء. قال من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون الحقوق فيفتنون. إذن سر الفتنة المكاسب الشخصية، يريدون مكاسب، هذا يثور يريد وزارة، هذا يريد حق له، ظلم يريد حقه، قد يقع بعض الناس فيظلم، ولكن هذا سبب الفتنة. يقول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء أهواء الأمراء فيفتنون. العالم يتبع هوى الأمير وأصبح أداة ضيعة بيده، يفعل ما يؤمر به، يترك التقوى والشرع ويتبع هوى الأمراء وهو الحكام، هذا يفتن الأمة، هذا سبب من أسباب فتنة الأمة. يقول فقلت كيف يسلم من يسلم منهم؟ قال بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوا تركوه. إن أعطيت حقك خذه وإن منعت اترك له. قال سال الله لذلك. هذا الحديث يؤكد أن الأمر عام، وليس كما قال بعض الشراح وهو الداودي قال في حديث ابن مسعود السابق قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا خاص بغير أهل قريش وفقط خاص بالأنصار، لا الحديث عام. وفي الحديث إشارة مهمة الذي ذكرته رواية الإسماعيلي، الحديث فيه إشارة مهمة إلى أن القائمين على الدين، القائمين على شؤون الناس بالجملة، أمراء وحكام، وبصلاحهم صلاح الأمور، وبفسادهم فساد الأمور. وقد ورد عن فضيل أيضا ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يثبت عنه، صنفان: إذا صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس، الأمراء والعلماء. الأمراء والعلماء. إذا صلح الأمراء والعلماء صلح سائر الناس، وإذا فسد الأمراء والعلماء فسد سائر الناس. وذكرت لكم لعلي في غير هذا الموطن وفي غير هذا المجلس مقولة أبي بكر الوراق التي أخرجها أبو نعيم في الحلية: الناس ثلاثة، أمراء وعلماء وفقراء. قال: فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما أخبره أن أمته مفتتنة، قال: من قبل من؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم، من قبل أمرائهم ومن قبل علماء. الدين إن قام عليه أهل العلم والعلماء وحفظوا بيضته وأمروا ونهوا عن المنكر، فحينئذ نكون بخير ولله الحمد والمنة. حديث ابن عباس الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لطائف إسناده أنه مسلسل بالعنعنة. البخاري يقول: حدثنا مسدد شيخه، ثم بعد مسدد كله عن 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 عن، بخلاف الإسناد السابق كله محدث مسلسل بالتحديث. وأشرف أنواع المسلسل عند علماء المصطلح المسلسل بالتحديث، والمسلسل بالتحديث أقسام. فمن الأحاديث من هو مسلسل: صمت أذناي إن لم يكن النبي قد قال كذا، كل يقول هكذا حتى يقول الصحابي: صمت أذناي إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا. هذا أجل أنواع المسلسل. وهنا الإسناد السابق: حدثنا حدثنا حدثنا، الإسناد هذا: حدثنا، ثم بعد ذلك بدأ بالعنع عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كره من أميره شيئا